إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن من نعم الله تعالى على العبد أن يوفقه لطريق الهداية والسداد والرشاد وأن يثبته على الحق وعلى الدين القويم والصراط المستقيم وإن من أعظم ما يؤدي إلى ذلك العلم العلم النافع الذي يؤدي إلى معرفة الله تعالى وما يوصل إليه فمعرفة الله عز وجل ومعرفة ما يوصل إليه هي السبيل الذي يؤدي بالعبد إلى استقامته على الصراط وهدايته وتمسكه بالحق الذي أراده الله تعالى منه فلا بد من العلم حتى يعرف الصواب من الخطأ والحق من الباطل ولا بد كذلك من الحرص على تحقيق الألفة والمودة بين أهل الحق فإن الجماعة مما يؤدي إلى تثبيت الحق ويؤدي كذلك إلى الثبات عليه والاستقامة على صراطه وقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ونهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن التفرق والاختلاف فالواجب على أهل الحق أن يلزموا هذا الصراط المستقيم وأن يتمسكوا بهذه الجادة القويمة ومما يؤدي إلى ذلك العلم النافع الذي يعرف بالله تعالى وبما يوصل إليه ونسأل الله عز وجل أن يهدينا للتي هي أقوم في الأمور كلها ثم أما بعد فهذه دورة علمية مختصرة في شرح رسالة لطيفة من رسائل السلف في الاعتقاد وهي رسالة في أن القرآن غير مخلوق للإمام الحافظ أبي إسحاق الحربي رحمه الله تعالى وهذه رسالة لطيفة في مسألة معينة من مسائل الاعتقاد وهي مسألة القرآن تكلم فيها الحافظ رحمه الله كلاما مختصرا في أمور معينة تناسب الوقت الذي صنف فيه تلك الرسالة كما سنبين إن شاء الله تعالى وفي البداية نذكر تعريفا مختصرا بالمصنف رحمه الله تعالى كما جاء في مقدمة النسخة التي سنعتمد عليها إن شاء الله وهي نسخة دار العاصمة فالمصنف هو الإمام الحافظ المحدث إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن البشير البغدادي الحربي نسبة إلى حربة، وهذا حي بغربي بغداد. وكنيته أبو إسحاق، ولد سنة 98 و100، وتوفي سنة 85 و200. وقد أخذ العلم عن غير واحد من الأئمة الكبار والحفاظ المعروفين، فعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. وسنرى في هذه الرسالة أنه اعتنى بنقل بعض أقواله في هذه المسألة العظيمة. ومنهم كذلك الإمام الكبير العلم أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، ومنهم كذلك الحافظ الثبت مسدد ابن مسرهد رحمه الله، هذا الموجود عندكم خطأ في مقدمة النسخة. ومنهم كذلك الإمام الكبير الثبت صاحب المصنف أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا من مشايخ الإمام أحمد رحمه الله. كما أخذ الحربي أيضا عن أخيه عثمان بن أبي شيبة رحمه الله صاحب المصنفات المعروفة. فهؤلاء طرف من شيوخ المصنف رحمه الله، وأما تلاميذه فهم كثر أعلام علماء، منهم إسماعيل بن إسحاق القاضي، وكذلك الحسين بن إسماعيل المحاملي، وكذلك الإمام أبو بكر بن أبي داود، وكذلك محمد بن الحسن البربهاري، وليس بالإمام المعروف، هذا الموجود عندكم أيضا خطأ، الموجود عندكم قال إمام أهل السنة في وقت، هذا خطأ، إنما الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف، ولم يأخذ عن أبي إسحاق الحربي، وإنما أخذ عن المروذي تلميذ الإمام أحمد. وأما ثناء العلماء عليه فهو عطر ومتوافر، منه قول الإمام الدارقطني رحمه الله: كان إبراهيم الحربي يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه، وقال: إبراهيم إمام بارع في كل علم صدوق. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: كان إماما في العلم، رأسا في الزهد، عارفا بالفقه، بصيرا بالأحكام، حافظا للحديث، مميزا لعلله، قيما بالأدب، جماعة للغة، صنف غريب الحديث وكتبا كثيرة، وأصله من مرو. وقال القفطي: كان إبراهيم الحربي رأسا في الزهد، عارفا بالمذاهب، بصيرا بالحديث حافظا، له في اللغة كتاب غريب الحديث، وهو من أنفس الكتب وأكبرها في هذا النوع. فهذا طرف مما جاء في ثناء العلماء على المصنف رحمة الله تعالى على الجميع. والمصنف رحمه الله صاحب مصنفات وكتب ورسائل نافعة، أشهرها غريب الحديث وهو مطبوع متداول، ومنها أيضا إكرام الضيف وقد طبع كذلك، وله كتاب في العلل، وكتاب في الأدب، وكتاب في التفسير، إلى غير ذلك كما ذكر المحقق في مقدمة النسخة. فهذا تعريف مختصر بالإمام المصنف رحمه الله نقدم به بين يدي هذه الرسالة. والرسالة كما ذكرت لكم تتعلق بمسألة معينة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة القرآن. وإذا نظرت إلى طريقة الإمام رحمه الله في تصنيف هذه الرسالة فإنك تجدها طريقة خاصة، فليس الأمر كما قد يتبادر إلى الذهن أنه قد بدأ بذكر مذهب أهل السنة في القرآن واستوعب أدلتهم وأصل للمسألة ثم انتقل إلى مذاهب أهل البدع، ليس الأمر كذلك، وإنما وضع الرسالة على نحو مختلف، فتعرض أولا لطائفة من أهل البدع الذين أحدثوا في هذه المسألة، وهم طائفة اللفظية، وتكلم كذلك على الواقفة وهي طائفة أخرى ممن أحدث أيضا في تلك المسألة. ثم ذكر بعض الآثار في لزوم الاتباع والنهي عن المراء والخصومات في الدين، ثم في آخر الرسالة ذكر تأصيلا مختصرا لمذهب أهل السنة في مسألة القرآن. هذا هو النحو الذي وضعت عليه هذه الرسالة. والذي يظهر والله أعلم أن الإمام رحمه الله إنما كتب هذه الرسالة حتى يبين موقفه من مسألة اللفظ، من هذه المسألة بعينها، لأن هذه المسألة كان قد وقع فيها اختلاف شديد في عصره، فأراد أن يبين موقفه منها، وأراد أن يبين ما يعلمه من مذهب أهل السنة والجماعة فيها. وبناء عليه فنحن نحتاج أولا قبل البدء في هذه الرسالة إلى مقدمة تمهيدية نتعرف من خلالها باختصار على مذهب أهل السنة في مسألة القرآن، وكيف حدث مذهب اللفظ حتى يأتي أوان التفصيل في محله من الرسالة إن شاء الله. اعلموا وفقني الله تعالى وإياكم لكل خير أن مسألة القرآن من أعظم مسائل المعتقد، لأنها تتعلق بأصل كبير عظيم وهو صفات الله تبارك وتعالى. فالقرآن كما هو معلوم لدى المسلمين جميعا، وهذا مما لا يخالف فيه أحد، حتى أهل البدع على اختلاف مذاهبهم في مسألة القرآن لا يخالفون في هذا الأمر، وهو أن القرآن كلام الله، لا خلاف بين أحد من المنتسبين إلى القبلة في هذا الأمر، لأن القرآن هكذا يقول، ولأن السنة هكذا تقول، ولأن هذا هو ما درج عليه المسلمون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فالقرآن كلام الله، ولكن الاختلاف الذي حصل في أول الأمر من قبل الجهمية والمعتزلة كان في النظر إلى حقيقة هذا الكلام. ما المقصود بكلام الله؟ وهل كلام الله صفة من صفاته، أم هو أمر آخر لا يسري عليه ما يسري على الصفات؟ هذا هو الخوض الذي وقع في مسألة القرآن، وهو مفرع على الخوض في الأصل، لأن مسألة القرآن كما ذكرت إنما هي تابعة لأصل كبير وهو الكلام في الصفات الإلهية. فالكلام في القرآن إنما نشأ بناء على الكلام في الصفات. فأهل البدع المشار إليهم الجهمية والمعتزلة مذهبهم تعطيل صفات الله عز وجل، فعندهم أن الله تعالى لا يتصف بصفة، لا يوصف بأنه سميع ولا بصير ولا عليم ولا حكيم ولا كذا ولا كذا مما يعرفه المسلمون من الصفات. لماذا؟ هناك شبهة قامت عندهم، وهي أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. قالوا لو أثبتنا لله تعالى صفة من الصفات فهذا يستلزم التمثيل، أن يمثل الله تعالى بخلقه، فلابد من دفع هذا الأمر. قالوا فالخلاص منه تعطيل الصفات، فكان تعطيلهم مبنيا على التشبيه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقبله من أئمة السلف، أنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. كيف عطلوا الصفات؟ قالوا إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه أو التمثيل، فقام في ذهنهم أولا التمثيل أو التشبيه فشبهوا أولا، اعتقدوا أن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه، فلما رسخ هذا الاعتقاد عندهم أرادوا أن يفروا من هذه الشبهة ويدفعوها، فكان هذا عندهم من خلال التعطيل، هربوا من الشبهة وتخلصوا منها من خلال تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. فهذا هو الأصل الذي دفع أولئك إلى ما قالوا. وأما أهل السنة والجماعة فعندهم القاعدة الجليلة في صفات الله تبارك وتعالى: نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. وشرح هذه القاعدة ليس مناسبا هنا الآن، وربما نتطرق له فيما بعد، لكن هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة في الأصل الذي تتفرع عنه مسألة القرآن. فالأصل الذي هو الصفات أهل السنة فيه على جادة واضحة وثابتة، ليس فيها إشكال ولا شبهات ولا حيرة ولا تشكك، لأنها هي الجادة التي أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأهل السنة يؤمنون بما وصف الله به نفسه في القرآن، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. فمذهب أهل السنة إذن يجمع بين أمرين عظيمين، وهما الإثبات والتنزيه. الإثبات والتنزيه. فأهل السنة لا يعطلون ولا يمثلون. الإثبات مناف للتعطيل، فأهل السنة لا يعطلون ولا ينكرون شيئا من الصفات، يثبتون. والتنزيه مناف للتمثيل، عندما يثبتون الصفات لا يمثلون الله تعالى فيها بخلقه، بل يقولون ليس كمثله شيء. وهذان الأمران هما الموجودان في الآية: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء هذا تنزيه، وهو السميع البصير هذا إثبات. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فجمع الله تعالى بين الأمرين، جمع بين الإثبات والتنزيه. هذا هو الأمر الذي عليه أهل السنة في هذا الباب، ومن خلال هذا تكلموا في القرآن، فالقرآن عندهم كلام الله، وهكذا يقول أهل البدع. لكن ما نظرة أهل البدع إلى كلام الله؟ فأما نظرة أهل السنة فإنها تقوم على أن كلام الله صفة من صفاته، فالله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يتصف بالكلام. فالكلام صفة إلهية كالسمع والبصر والإرادة والعلم وغير ذلك. فأهل السنة هكذا يعتقدون، يعتقدون أن الكلام صفة إلهية لله عز وجل. فعندما يقولون القرآن كلام الله، فهذا مبني عندهم على الإثبات، على إثبات صفة الكلام من الأساس. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة فعندهم أن الله تعالى لا يتصف بصفة، على الفرق بينهم في التعطيل، فتعطيل الجهمية مطلق للأسماء والصفات، وتعطيل المعتزلة للصفات دون الأسماء. فالفريقان يشتركان في ماذا؟ في تعطيل الصفات. عندهم لا يتصف الله تعالى بصفة أصلا. فالجهمية والمعتزلة عندما يقولون القرآن كلام الله، ما نظرتهم إلى الكلام؟ يقولون الكلام ليس بصفة. أهل السنة يقولون هو صفة، وأما أهل البدع فيقولون ليس بصفة. والله تعالى لا يتصف بالكلام ولا يتكلم أصلا، وإنما الكلام عندهم شيء بائن منفصل عن الله، خلقه الله تعالى مستقلا منفصلا عنه، ونسبه إلى نفسه على وجه التشريف، كما يقال بيت الله وعبد الله وناقة الله. بيت الله الذي هو المسجد، المسجد منفصل عن الله ولا لا؟ صحيح، مخلوق ولا ليس مخلوقا؟ مخلوق. طيب عندما يقال بيت الله هذا منسوب إلى الله، مضاف إلى الله، مضاف إلى الله على وجه التشريف حتى يشرف المسجد، حتى يكون فيه شيء من التشريف أو التكريم. فكلام الله عندهم كبيت الله لا فرق، فالله عندهم خلق كلاما مستقلا بذاته، قائما بذاته، منفصلا عن الله عز وجل، كما خلق البيت وكما خلق الناقة وكما خلق كذا وكذا، ونسب الكلام إلى نفسه على وجه التشريف. فالمحصلة عندهم إذن أن الله يتكلم أو لا يتكلم؟ لا يتكلم. فهذا إثبات للصفة أم تعطيل للصفة؟ تعطيل للصفة. ولما أظهروا هذا الأمر كان ذلك في عهد الخليفة المأمون، أظهروا هذا الأمر، وكان منهم من وصل إلى المأمون نفسه فكان في بطانته وخاصته، وصاروا يمتحنون الناس، أقنعوا المأمون أن هذا هو المعتقد الحق وأن هذا هو التنزيه الذي يليق بالله عز وجل. قالوا له تنزيه الله يقتضي أننا لا نثبت له صفة من الصفات، ومن جملة الصفات الكلام. قالوا فنحن لا نثبت لله الكلام، وهذا القرآن مخلوق لأنه منفصل عن الله عز وجل، وما كان منفصلا عن الله كان مخلوقا. فزينوا هذا الأمر للمأمون حتى اقتنع به واعتقد أنه الدين الحق الذي لا ينبغي سواه. وظهر ما يسمى بالمحنة، المحنة التي امتحن فيها الناس، يعني كان يؤتى بالواحد منهم فيقال ما تقول في القرآن؟ إيش اسم هذا؟ امتحان. ما تقول في القرآن؟ وكان يكره الناس جميعا على أن يقولوا القرآن مخلوق، فمن قال ليس بمخلوق سجن أو ضرب أو قتل على حسب الحال. عرفنا الآن؟ فالقول بخلق القرآن أن يقال إن القرآن مخلوق هكذا بوصف التصريح، هذا هو ما كان عليه أهل البدع في أول الأمر، هذا هو ما أظهره الجهمية والمعتزلة بناء على هذا الأصل الفاسد الذي ذكرناه، ومكثوا على ذلك ما شاء الله لهم أن يمكثوا حتى دحرهم الله عز وجل ونصر الإمام أحمد رحمه الله، وانتشر مذهب أهل السنة والجماعة، وكان ذلك على يد الخليفة المتوكل الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الرسالة الثانية، سيأتي ذكره يعني في رسالة الإمام أحمد إلى الخليفة المتوكل. ففي عهد الخليفة المتوكل رفعت المحنة وظهر أهل السنة وانتشر قولهم بين الناس، واندحر الجهمية والمعتزلة فلم يعد لهم وجود. فماذا كان؟ هنا انتبه لأن هذا هو المدخل إلى الرسالة. كان ماذا؟ أراد أهل البدع أن يمرروا مذهبهم، وهذه طريقتهم، متى لجأوا إلى التصريح صرحوا، إذا كانوا في مأمن، إذا كانوا في قوة يصرحون. وأما بخلاف ذلك عندما يعرف الناس حقيقتهم مثلا، أو عندما يحصل لهم شيء من الأذى أو التعقب، فإنهم يلجؤون إلى التخفي والتحيل. فنشأ منهم طائفة أرادوا أن يمرروا هذا المذهب بين المسلمين، فأنشأوا ما يسمى ببدعة اللفظ وبدعة الوقف. هذا هو ما سنتناوله تفصيلا في الرسالة. فنحتاج الآن أن نعرف كيف نشأ هذا المذهب الذي أراد الإمام الحربي رحمه الله أن يعالجه وينبه عليه في هذه الرسالة. فالحاصل إذن من هذه المقدمة أن مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأنه يجري عليه ما يجري على الصفات، وصفات الله تعالى ليست بمخلوقة، لا بد من إثباتها على الجادة التي شرحناها، وفي آخر الرسالة إن شاء الله سيكون هناك مزيد تفصيل. هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فهم في الأساس، أعني الجهمية والمعتزلة، هم في الأساس يقولون بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق كالبيت والعبد والناقة وغير ذلك، وأن الله تعالى نسبه إلى نفسه على وجه التشريف. هذه حقيقة مذهبهم، وهو ما صرحوا به في أول الأمر عندما كانت القوة لهم وعندما كانت الشوكة لهم، وامتحنوا الناس بسبب ذلك. فلما دارت عليهم الدائرة ودحرهم الله عز وجل، لجأوا إلى التلبيس والتمويه من خلال بدعة اللفظ وبدعة الوقف، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. من خلال هذه المقدمة نستطيع أن ندخل إلى الرسالة إن شاء الله تعالى. نعم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الفضل جعفر بن إدريس القزويني في مكة سنة 250 و300، قرأت على إبراهيم الحربي ببغداد وكان يصلي بنا في شهر رمضان. قال كنت جالسا عند أحمد بن حنبل إذ جاءه رجل فقال
عند أحمد بن حنبل جاءه رجل فقال
يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما يقولون إن ألفاظهم في القرآن مخلوقة. فقال أحمد بن حنبل: يتوجه العبد بالقرآن إلى الله لخمسة أوجه كلها غير مخلوقة: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بآذان، ونظر ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة، والمتلو غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق. قال إبراهيم: فمات أحمد بن حنبل فرأيته في النوم وعليه ثياب خضر وبيض. وعلى رأسه تاج من الذهب مكلل بالجوهر، وفي رجليه علام من ذهب يخب. فقلت: ما فعل الله به؟ فقال لي: قربني وأدناني. وقال: قد غفرت لك. فقلت له: يا ربي لماذا؟ فقال: بقولك إن كلامي غير مخلوق.
هذا أول رسالة. يقول أبو الفضل جعفر بن إدريس القزويني الراوي عن المصنف الحربي رحمه الله: قرأت على إبراهيم الحربي ببغداد وكان يصلي بنا في شهر رمضان، يعني بذلك القيام أو التراويح كما هو معلوم. قال: كنت جالسا عند أحمد بن حنبل إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما يقولون إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة. الذي يذكر الخبر هو إبراهيم الحربي رحمه الله، يقول: كنت جالسا عند أحمد بن حنبل، فذكر رجلا أتاه وأخبره بشأن هذه البدعة التي ظهرت في تلك الآونة، وهي بدعة اللفظ. ما هي هذه البدعة؟ قوم يقولون ألفاظهم بالقرآن مخلوقة، هذا هو المقصود ببدعة اللفظ. أن يقول القائل: لفظي بالقرآن مخلوق. فما كان رد الإمام؟ قال: يتوجه العبد بالقرآن إلى الله لخمسة أوجه كلها غير مخلوقة: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بآذان، ونظر ببصر، وخط بيد. يعني الأمور التي يقوم بها العبد حيال القرآن لا تخرج عن هذه الأمور، إما أن يكون حفظا، أنه يحفظ القرآن بقلبه، وإما أن يتلوه بلسانه، وإما أن يسمعه بأذنه، وإما أن ينظر إليه ببصره، وإما أن يكتبه بيده. قال: فالقلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق. أول شيء عندك هو الحفظ بالقلب، أنه يحفظ القرآن في قلبه. فالقلب الذي يحفظ فيه الشيء مخلوق، أليس كذلك؟ والمحفوظ الذي هو إيش؟ القرآن، القرآن نفسه الذي يحفظ في القلب غير مخلوق. كذلك في الأمر الثاني، الأمر الثاني إيش هو؟ التلاوة باللسان. قال: والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق. التلاوة التي يقوم بها العبد بفعله مخلوقة، والمتلو نفسه الذي هو ماذا؟ القرآن، ليس بمخلوق. كذلك في النظر أو فيما سبقه من السمع بالأذن، الأذن مخلوقة، والمسموع الذي هو القرآن ليس بمخلوق. كذلك في النظر، النظر مخلوق، والعين مخلوقة، والمنظور إليه الذي هو القرآن إيش؟ ليس بمخلوق. كذلك أيضا في الكتابة، إذا كتب القرآن بيده، الكتابة مخلوقة، اليد التي يكتب بها مخلوقة، والحبر الذي يكتب به مخلوق، والكتاب أو الورقة الشيء الذي يكتب عليه أيضا مخلوق، والمكتوب الذي هو القرآن في حد ذاته ليس بمخلوق. قال إبراهيم: فمات أحمد بن حنبل فرأيته في النوم وعليه ثياب خضر وبيض، وعلى رأسه تاج من الذهب مكلل بالجوهر، وفي رجليه نعلان من ذهب يخط. فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال لي: قربني وأدناني، وقال: قد غفرت لك. فقلت له: يا رب بماذا؟ فقال: بقولك إن كلامي غير مخلوق. الكلام في الرؤى من الناحية العلمية على هذا التفصيل، جزاك الله، أن الرؤى في حد ذاتها لا يحتج بها، ليس دليلا شرعيا يحتج به كما يحتج بالكتاب والسنة مثلا، وإنما هي دليل يستأنس به ويركن إليه. هذا هو حاصل الكلام في الرؤى، الرؤى لا يحتج بها ولكن يستأنس بها. إيش معنى هذا الكلام؟ الاحتجاج هو أن تأتي بالشيء كدليل على وجه الاستقلال، أن تعتمد عليه بمفرده، أن تقول: هذا دليل يحتج به، يعني تعتمد عليه بمفرده وتأخذ منه الدلالة أو الحجية حتى تعمل بها. والاستئناس معناه أن تركن إلى الشيء بقلبك، أن تستبشر به، أن يميل قلبك إليه، من غير أن تعتمد عليه اعتمادا كليا. هذا هو الفرق بين الاحتجاج والاستئناس. ولهذا تجد في عبارات العلماء: الشيء الفلاني يستأنس به، حتى في علم الحديث الرواية الفلانية يستأنس بها، الحكاية الفلانية، القصة الفلانية يستأنس بها. يعني إيش يستأنس بها؟ يعني ليست دليلا في ذاتها، لا يعتمد عليها بمفردها، ولكن يمكن أن تنضم إلى غيرها فيؤدي ذلك إلى نوع من الركون أو الميل، بما يؤدي إلى نوع استبشار أو نحو ذلك. فبالنسبة للرؤيا التي يراها الإنسان في منامه ليست بحجة شرعية، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل الأصول. لماذا؟ أولا لأن الحجة الشرعية قد بيّنها الله تبارك وتعالى بيانا شافيا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالحجة الشرعية قد بيّنها الله تعالى، وهي الكتاب والسنة، هذا هو الذي يحتج به. ولم يذكر الله تعالى الرؤيا، ما قال الله تعالى: فردوه إلى الرؤيا، فردوه إلى ما ترونه في منامكم. لم يقل الله تعالى هكذا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ومعلوم أنه كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرون من الرؤى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن ذلك كما ثبت في الصحيح، وكان أحدهم يقص الرؤيا عليه فيعبرها ويؤولها، ولم يكن يأذن لهم أبدا في أن يحتجوا بتلك الرؤى، ولم يبين لهم أنها دليل شرعي كالذي يجيء من عند الله تعالى وكالذي يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وثانيا، لأن الرؤيا في حد ذاتها إذا تأملت فيها ليست مصدرا معصوما، ليست مصدرا مأمونا. الاحتجاج يكون بأمر لا يتطرق إليه، خطأ. نحتج بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو المصدر الذي لا يتطرق إليه، خطأ. لا تقوم الحجة على الناس بأمر يقبل الصواب والخطأ، ولهذا لا يحتج بآحاد العلماء، لا يحتج بأقوال العلماء كآحاد. لماذا؟ لأن آحاد العلماء ليسوا إيش؟ ليسوا معصومين، يصيبون ويخطئون. فلا تقوم الحجة على الناس بشيء يتطرق إليه الخطأ، وإنما تقوم الحجة على الناس بشيء لا يتطرق إليه خطأ. الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه ربما كانت من الشيطان، ربما كانت من حديث النفس، أليس كذلك؟ وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤيا قد تكون من الأمور التي تبشر بشرى طيبة يكون فيها أمر طيب وأمر حسن، وهي الرؤيا الصادقة، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من 46 جزءا من النبوة كما ثبت الحديث في الصحيح. لكن هل كل ما يراه الإنسان في منامه يكون هكذا؟ منهما يكون من الشيطان، يتمثل الشيطان للإنسان في منامه حتى يريه كذا، أو يعلمه بكذا، أو يزين له كذا. وقد تكون من حديث النفس، يفكر الإنسان في أمر حال اليقظة فيراه في منامه. فكيف تقوم الحجة بشيء هذه صفته؟ لا يمكن أن يحتج بأمر على هذه الصفة. فهذا نقوله أولا حتى يعلم القول في هذه المسألة، لا يحتج بالرؤى على وجه الإطلاق أبدا. وهذا ندفع به في نحور الصوفية الذين جعلوا الرؤى من المصادر الشرعية ومن الأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام، على معنى أنهم يعملون بها ويحتجون ويلزمون الناس وينشرون بين الناس كذا أو كذا من الأعمال لمجرد أنه رأى في المنام أنه يصنع كذا. ولا سيما إذا كانت الرؤيا من قبل من يدعون فيهم الولاية، الولي الفلاني والولي الفلاني، فيعتقدون أن رؤى هؤلاء حق، فصيروهم بذلك دون أن يشعروا في منزلة من؟ في منزلة الأنبياء، لأن الرؤى لا تكون حقا إلا عند من؟ عند الأنبياء. رؤى الأنبياء حق على طول الخط، لا يتطرق إليها خطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يعمل بها النبي مباشرة، يعتبر أن هذا أمر من الله تعالى يعمل به مباشرة. ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام أقدم على ذبح ولده بإيش؟ برؤيا، إني أرى في المنام أني أذبحك، فاعتبر أن ما رآه في المنام أمر من الله تعالى واجب التنفيذ. هذا يختص به من؟ يختص به الأنبياء، لا يكون لغيرهم أبدا. وأما عند هؤلاء فيجعلون رؤاهم كرؤى الأنبياء، إذا رأى أحدهم الشيء في منامه يعتبر أنه من عند الله وأنه أمر من عند الله يجب أن ينفذ. فهذا قول باطل لا أساس له في الإسلام أبدا. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في إبطال هذا القول، نحن نتفق جميعا على أن عمر رضي الله تعالى عنه كان محدثا ملهما، فلا شك أن مثل هذا الأمر لو كان صحيحا كان يكون بأولى به من؟ عمر رضي الله عنه. ولم يكن رضي الله عنه أبدا يحتج برؤياه ولا كان يعمل بها، ولو كان شيء من ذلك لأظهره وبينه ولعرف الناس ذلك، لكن لم يحدث أبدا، بل كان رضي الله عنه يرى الشيء ويتبين له خلافه فيرجع عنه ويقول أصابت امرأة وأخطأ عمر في القصة المعروفة وفي غير ذلك من المواقف. فلم يكن عمر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لم يكن عمر يحتج بإلهامه ويحتج بتحديثه وهو الملهم المحدث، بل كان يعرض ما يجيء له على الكتاب والسنة، فإن وافقه عمل به وإن خالفه لم يلتفت إليه. فكذلك الرؤيا لأنها من جنس ماذا؟ من جنس الإلهام، من جنس الإلهام. فالإلهام لا يحتج به، وكذلك الذوق والوجد وهذه الأمور التي يحتج بها أمثال هؤلاء، فكذلك الرؤيا. فنقول كما يقول أهل العلم، الرؤيا ليست حجة شرعية يعتمد عليها كما يعتمد على الأدلة الشرعية، وإنما هي أمر يستأنس به، يعني إذا كان فيه من البشرى الطيبة ومن الأمور الحسنة التي يؤيدها الشرع، أو على الأقل لا تتعارض مع الشرع، فمثل هذا يمكن أن تركن إليه النفس، يمكن أن تميل إليه النفس. هذا هو تأصيل المسألة، ومن خلاله نفهم هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. المصنف يذكر إيش؟ رؤيا رآها للإمام أحمد رحمه الله. فهل كان يحتج بالرؤى؟ هل نقول إن أبا إسحاق الحربي كان يحتج بالرؤى؟ كان صوفيا؟ معاذ الله. لكن هذا أمر مطروق عند السلف، أنهم يستشهدون بهذه الأشياء على سبيل الاستئناس. كيف على سبيل الاستئناس؟ انظر، هذه الرؤية الآن رؤية لمن؟ رؤية لمن هذه الرؤية؟ تضيعت مني ولا إيه؟ رؤية لمن؟ للإمام أحمد. طيب الإمام أحمد هذا ماذا كان من شأنه؟ إمام السنة والجماعة، نصر الله تعالى به الدين، حتى قال بعض الأئمة إن الله نصر الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. يعني اعتبروا الإمام أحمد، اعتبروا صنيع الإمام أحمد كمثل صنيع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من جهة حفظ الإسلام وحفظ الدين، أن الذي فعله الإمام أحمد كان به حفظ الإسلام وكان به وقاية الملة بفضل الله تبارك وتعالى من التبديل والتغيير. وشأن الإمام أحمد معروف في صبره وزهده وعلمه وورعه وإمامته فمثل هذا إذا رؤيت له الرؤية الصالحة كان في هذا إيش؟ استبشار، كان في هذا بشرى طيبة، ودخل هذا عند أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. الحديث في الصحيح، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أحدنا يعمل العمل يبتغي به وجه الله يحمده عليه الناس، يعني هو لا يريد الناس ولا يريد مدحهم ولا ثناءهم، لكن هو لكن هكذا يحصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا عملت عملا تبتغي فيه وجه الله تعالى ولا يخطر ببالك ولا تسعى بقلبك إلى مرضاة أحد من الناس أو مدح أحد من الناس، فإذا وقع شيء من مدح الناس فهذه بشرى عاجلة يعجلها الله تعالى لك. طيب، يعني نفهم من هذه البشرى ماذا؟ أنها من الأمور الاستئناسية التي يركن إليها القلب ويمكن أن يطمئن ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن عمله هذا قد قبل عند الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ فكذلك بالنسبة للرؤية، عندما يرى للإمام، للعالم، للداعية، للصالح، لأمثال هؤلاء، عندما يرى لهم مثل هذه الرؤية الحسنة التي فيها من الثواب والتكريم والفضل، فإن هذا أمر يستبشر به الإنسان ويقوي فيه رجاءه في الله تبارك وتعالى في حق هؤلاء الأشخاص. هذا هو توظيف الأمر عند العلماء. حتى إذا وقفت على مثل هذا المثال أو هذا الأثر تكون على بينة من أمرك، لأنه كثير وموجود حتى في كتب المعتقد وفي المطولات في الشريعة والإبانة وشرح أصول الاعتقاد وغير ذلك، يذكرون المنامات الطيبة لأهل السنة والمنامات القبيحة لمن؟ لأهل البدع. يعني يذكرون مثلا أنهم رأوا بشرا المريسي في المنام وهو في حالة كذا وكذا وكذا، حالة سيئة نسأل الله السلام. وكذلك يقولون في عمرو بن عبيد وفي فلان وفلان من أهل البدع. ماذا يريدون بهذا؟ هو ما ذكرته لكم، أنهم يبينون بذلك أن سيرة هؤلاء وطريقتهم في حياتهم طريقة خبيثة، فيخشى معها عليهم، وأن أمثال هؤلاء خليقون بسوء الخاتمة وخليقون أن يعذبهم الله تبارك وتعالى. فهذا هو المقصود. نعود إلى مسألتنا. بقي كم على العشاء؟ طيب حوالي 10 دقائق. طيب نعود إلى مسألتنا. أول شيء ذكره الإمام الحربي رحمه الله في هذه الرسالة هو الكلام على بدعة اللفظ. ما المقصود ببدعة اللفظ؟ كيف نشأت؟ وما المقصود بها؟ وماذا كان موقف أهل السنة منها؟ لا بد أن نستحضر أولا المقدمة التي قدمت بها، وهي أن أصل الخلاف في مسألة القرآن جاء من عند من؟ من عند الجهمية والمعتزلة في صورة ماذا؟ في صورة التعطيل الواضح، أنهم يصرحون يقولون القرآن مخلوق. هذا هو الأصل لابد أن نتذكره. لما دحر الله هؤلاء لجأوا إلى وسيلة في التلبيس والتمويه، فأتوا بعبارة قالوا يا جماعة انتوا زعلانين ان القرآن مخلوق، خلاص ألفاظنا بالقرآن مخلوق. فالآن ماذا فعلوا؟ لم يعودوا يقولون القرآن مخلوق، هذا التصريح خلاص انتهى، لم يعد له وجود. لكن أتوا بعبارة جديدة، بعبارة حادثة، بلفظ مبتدع، قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق. نشأت هذه البدعة، وكان ممن أنشأها الحسين الكرابيسي، وسيأتي ذكره في هذه الرسالة فلن نتعجل هذا حتى نصل إليه إن شاء الله. فكان ممن تكلم بهذا الحسين الكرابيسي وغيره، تلقفوا هذه المسألة ورأوا فيها تقوية لبدعتهم، قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. كيف نحلل هذه العبارة؟ هذه العبارة ما المراد بها؟ ولماذا صارت من عبارات أهل البدع في ذلك العصر؟ عندنا كلمة لفظ، كلمة لفظ، هذه الكلمة يمكن أن تنصرف إلى معنيين. المعنى الأول الفعل الذي هو التلفظ، الذي هو التلفظ، الذي هو فعل العبد، ما يقوم به العبد. لأن الإنسان ماذا يصنع؟ يتلفظ. أنا الآن إيش أصنع؟ أتلفظ، أتكلم، هذا فعل مني. فكلمة اللفظ يمكن أن تنصرف إلى الفعل الذي يؤديه المتلفظ، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني أنها تنصرف إلى الشيء الذي يتلفظ به، الشيء الذي يتلفظ به. فعندما أقول لفظي بالقرآن، انتبه معي، عندما أقول لفظي بالقرآن، الذي يسمع ربما فهم التلفظ الذي هو فعلي أنا عندما أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إيش أصنع الآن؟ أتكلم أتلفظ بالقرآن. فعندما أقول لفظي بالقرآن يمكن أن أقصد فعلي أنا تلفظي أنا بالقرآن، ويمكن أن أقصد القرآن نفسه الذي أتلفظ به، لفظي بالقرآن إما أن يكون فعلي وإما أن يكون القرآن الذي أتلفظ به. هذا هو مدلول العبارة عندما يقال لفظي بالقرآن، معنى العبارة إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا. إذن العبارة في حد ذاتها عبارة إيش؟ موهنة مجملة. وهنا وقف، هنا وقف في تحليل هذا المذهب. وهذه الوقفة في أصل عظيم جدا لا بد أن تستحضره معك دائما، وهو ذم الألفاظ المجملة والعبارات الموهمة والاصطلاحات الحادثة. ذم الألفاظ المجملة والعبارات الموهمة والمصطلحات الحادثة، هذا أصل عظيم جدا دل عليه الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع السلف وقرره أهل العلم. فمن أدلته قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يعني إيش هذا الكلام؟ راعنا هذه الكلمة يمكن أن تنصرف إلى معنيين. عيشاء تفضل. الحمد لله. أما بعد، فكنا نقول بارك الله فيكم بالنسبة لعبارة اللفظ، اللفظ يحتمل معنيين، يحتمل تلفظ العبد الذي هو فعله، ويحتمل الملفوظ به الذي هو الشيء الذي يتلفظ به الإنسان. فقولك لفظي بالقرآن يحتمل فعلك ويحتمل القرآن. فالعبارة إذن موهمة. وهنا وقفة كما ذكرت لكم بخصوص الألفاظ الموهمة والاصطلاحات الحادثة، وهي أنها مذمومة بالنص والإجماع. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كلمة راعنا التي نهى عنها الله تعالى كلمة تحتمل معنيين. المعنى الأول المراعاة، المراعاة بمعنى الاهتمام والاعتناء، وبهذا تكون فعل أمر من راعى، راعنا هذا فعل أمر من المراعاة. المعنى الثاني الرعونة، الرعونة بمعنى التسرع والطيش، وعلى هذا تكون حالا راعنا، حالا من الرعونة. إذن الكلمة تحتمل هذا المعنى وتحتمل ذاك المعنى. ماذا حدث؟ كان اليهود يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة يريدون المعنى الثاني، كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يريدون وصفه صلى الله عليه وسلم بالرعونة. وأما المؤمنون المسلمون فكانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة يريدون المعنى الأول راعنا من المراعاة بمعنى الاهتمام والاعتناء. فمع صحة مقصدهم إلا أن الله تعالى نهاهم عن التكلم بهذه اللفظة، كما قال العلماء في وجه الاستدلال بهذه الآية كما في كلام ابن القيم رحمه الله، أن الله تعالى نهى عن التكلم بهذه اللفظة لما يكون فيها من المعنى الفاسد، لئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدا. فموطن الدلالة من الآية أن الله تعالى نهى عن لفظ محتمل، نهى عن لفظ محتمل، ونهى عن التكلم بعبارة موهمة وإن كان قصد المتكلم بها إيش صحيحا. وعلى هذا درج السلف، فكان السلف يذمون الكلمات المجملة والعبارات الموهمة لأنها هي التي تؤدي إلى انتشار البدع والضلالات، وتؤدي إلى التفرق والاختلاف بين الناس، لأنني عندما أتكلم بعبارة موهمة هذا يفهم معنى وذاك يفهم معنى والثالث يفهم معنى، فيؤدي هذا إلى التشويش والبلبلة بين المسلمين، وتكون هذه الألفاظ المجملة مطية سهلة لأهل البدع، فأهل البدع يستخدمون الألفاظ الموهمة حتى يعبروا بها عن المعاني الفاسدة التي يريدونها بالأساس والتي لا يستطيعون أن يصرحوا بها، فتجد الناس يتكلمون بالعبارات الموهمة ويترسخ فيهم مراد أهل البدع دون أن يشعروا. فهذا أمر في غاية الأهمية يجب أن ننتبه له جيدا. ولهذا كان الذي يتكلم بالألفاظ المجملة مذموما، وكان موصوفا بالابتداع والإحداث في دين الله تعالى، ولا سيما في مواطن الفتن التي يطلب فيها الوضوح والتصريح ونصرة الحق والتحذير من الباطل. فالذي يتكلم في مثل هذه المواطن بالعبارات المجملة الموهمة لا شك أنه يكون مجانبا للصواب، وهذا هو ما نجده تحقيقا في مسألة القرآن. نعود الآن إلى مسألتنا. نحن الآن أمام ماذا؟ أمام عبارة مجملة استخدمها أهل البدع حتى يمرروا بدعتهم من خلالها، فهل قبلها السلف؟ أجيبوا يا جماعة، لم يقبلها السلف، وإن كانت تحتمل معنى صحيح. كيف؟ ذكرنا أن اللفظ يمكن أن ينصرف إلى الفعل ويمكن أن ينصرف إلى القرآن، فعندما تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لو أردت بذلك فعلك التلفظ نفسه الذي هو فعلك أنت، لو أنك أردت هذا المعنى بهذا اللفظ فمرادك صحيح أم لا؟ صحيح، لأنه قد تقرر في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة، وكما هو موجود في هذا الأثر وكما سنعود إليه إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، أفعال العباد مخلوقة. فالذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق ويريد بذلك فعل نفسه الذي هو التلفظ، فلا شك أن مراده صحيح لا غبار عليه. ومع ذلك كان موقف أهل السنة واضحا في رد هذه العبارة، ولم يقولوا للناس لكم أن تتكلموا بها إذا قصدتم معنى صحيح. هل فصلوا هذا التفصيل؟ هذا التفصيل أنت تسمعه الآن من من؟ من الذين لم ترسخ أقدامهم في العلم ولم ترسخ أقدامهم في المنهج، يقولون طيب أنا أتكلم باللفظ المجمل طالما أنني أقصد معنى صحيحا فلا تثربوا علي ولا تردوا علي ولا تعيبوا علي في شيء. هذا كلام من لم يفهم منهج أهل السنة والجماعة. الألفاظ المجملة تذم وتطرح وإن كان المتكلم بها يقصد معنى صحيحا، دليلنا القرآن والسنة وإجماع السلف. هل قال الله تعالى في الآية المذكورة قولوا راعنا إذا قصدتم معنى صحيحا؟ هل قال الله هكذا؟ طيب ماذا حدث أو ماذا هو موجود في الآية؟ نهى نهيا مطلقا عاما، لا تقولوا راعنا، نهى عن نفس اللفظة حتى وإن كانت تحتمل معنى صحيحا. حتى وإن قصد المتكلم بها معنى صحيح. موقف السلف من مسألة اللفظ كما نبينه الآن لم يرخص السلف لأحد من المسلمين أن يتكلم بهذه العبارة وإن قصد بها معنى صحيح. فهذا أمر من الأهمية بمكان. كلمة اللفظ كلمة مجملة وتقرر في اعتقاد أهل السنة وفي منهجهم أن الألفاظ المجملة مذمومة وأنها بوابة البدع والضلالات، ومن أعظم علامات أهل البدع. هذا هو الأصل العام، تصديقه في مسألتنا كمثال في مسألة اللفظ. لما تكلم أهل البدع بهذا اللفظ المحتمل الموهم لم يقبل أهل السنة هذا اللفظ حتى وإن كان يتضمن معنى صحيحا. فالحاصل أن هؤلاء قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فأتوا بعبارة مجملة حتى يستروا بها بدعتهم، لأن اللفظ كما ذكرنا إما أن يحتمل الفعل وإما أن يحتمل القرآن. طيب هم حقيقة مذهبهم أن الفعل مخلوق ولا القرآن هو اللي مخلوق؟ القرآن. فعندما يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يريدون بالدرجة الأولى ماذا؟ القرآن. ولهذا حكم عليهم الإمام أحمد رحمه الله بأنهم جهمية كما سنبين إن شاء الله تعالى. نتوقف هنا ونكمل بعد الصلاة حتى يكون الكلام مستويا إن شاء الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعود إلى تمام الكلام على مسألة اللفظ وموقف أهل السنة منها. فذكرنا أولا أن مسألة اللفظ من المسائل الحادثة، وأنها تشتمل على لفظ مجمل وعبارة موهمة، وقد استقر مذهب أهل السنة على إبطال العبارات المجملة الموهمة. فلما جاءت عبارة اللفظ بما فيها من الإجمال والإيهام ردها أهل السنة ولم يقبلوها، ولم يسوغوا لأحد أن يتكلم بها وإن أراد بها معنى صحيحا. هذا هو الذي عليه أئمة السنة، هكذا كان موقفهم في تلك الفترة، ولم يعرف فيه خلاف فيما بينهم. فلم يعرف أبدا أن أحدا من أهل السنة تكلم بمسألة اللفظ قال إن لفظي بالقرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، إنما اجتنبوا هذه العبارة كلية. هذا هو الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. لكن نجد في هذه الرسالة أمرا مهما جدا، وأهميته في تحرير هذه المسألة من جهة ما كان عليه الأئمة. هل كان الأئمة لا يفرقون بين الفعل وبين المفعول؟ هل كان الأئمة عندما يردون هذه العبارة، عندما يردون أن لفظي بالقرآن مخلوق، هل أرادوا بذلك أن اللفظ غير مخلوق؟ وهل كانوا لا يفرقون بين فعل العبد وفعل الرب سبحانه وتعالى، أو بين فعل العبد والملفوظ الذي هو المفعول الذي هو القرآن؟ هذا جانب دقيق جدا، وبسببه وقع الخلاف بين أهل السنة من بعد. بعد تلك الفترة نشأت فتنة بين أهل السنة، حصل فيها اختلاف في فهم مراد الأئمة. هل كان الأئمة لا يفرقون بين فعل العبد وفعل الرب؟ وهل كان الأئمة يطلقون القول بأن اللفظ غير مخلوق من باب مقابلة الجهمية، لأن الجهمية قالوا اللفظ مخلوق؟ فهل أراد الأئمة مقابلتهم فقالوا اللفظ غير مخلوق؟ هذه فتنة وقعت بين أهل السنة، والكلام فيها معروف ومشهور، وبسببها صنف الإمام ابن قتيبة رحمه الله كتابه المعروف الاختلاف في اللفظ. وذكر الفتنة التي وقعت بين أهل السنة في هذه المسألة، وبين أنه ليس هناك اختلاف في الحقيقة، وأن الذي يقول إن اللفظ غير مخلوق إنما يريد فعل العبد، وهذا لا شك فيه لأن أفعال العباد مخلوقة. فهذا أمر تكلم فيه الأئمة بعد ذلك، وصار الأمر إلى التفصيل، صار الأمر إلى التفصيل، يعني صار الأئمة يفصلون بين فعل العبد وفعل الرب. قالوا: أما فعل العبد الذي هو التلفظ أو الكتابة أو السماع أو الحفظ أو ما أشبه ذلك، فهذا كله مخلوق ولا شك لأن أفعال العباد مخلوق. وأما فعل الرب الذي هو الكلام، كلام الله عز وجل، والقرآن الذي هو كلام الله تعالى، فليس بمخلوق. وللسلف هنا عبارة مشهورة كانوا يقولون فيها: القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. وبعضهم يقول: كيفما تصرف. كيفما تصرف يعني إيش؟ يعني سواء كتب أو حفظ أو قرئ أو سمع فهو كلام الله ليس بمخلوق. لماذا؟ لأننا نتكلم على أصل الكلام الذي هو صفة الله عز وجل، فصفة الله ليست بمخلوقة مهما جاء بعد ذلك من أفعال العباد. فعلم الله تعالى صفة من صفاته ولا لا؟ مخلوق ولا ليس بمخلوق؟ ليس بمخلوق، مع أن علم الله ربما يطلع عليه العبد بإطلاع الله تعالى له، فيصير محفوظا عند العبد، معروفا، مكتوبا، أليس كذلك؟ والقرآن نفسه من العلم كما سيأتي في آخر الرسالة، وهذا من أدلة أهل السنة على أن القرآن ليس بمخلوق. قالوا: القرآن من العلم، والعلم ليس بمخلوق، فالقرآن ليس بمخلوق. فالقرآن نفسه من العلم، والقرآن يكتب ويتلى ويحفظ، فهل هذا يعني أن العلم مخلوق؟ الجواب لا، فكذلك القرآن ليس بمخلوق. فكلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته ليس بمخلوق بجميع جهاته. بجميع جهاته يعني كيفما تصرف فيه العبد، كتب أو قرئ أو حفظ أو تلي أو سمع أو لقن أو درس أيا كان، فهو كلام الله ليس بمخلوق. فحصل هذا التفصيل عند الأئمة، وهذا التفصيل دعت إليه الحاجة لفض الاشتباك الذي حصل، لأنه صار هناك إشكال في المسألة الآن. طيب، نحن نريد أن نعرف اللفظ بالقرآن مخلوق أو ليس بمخلوق؟ قول أهل البدع عرفنا، واللفظ المجمل اجتنبنا، لكن المسألة نفسها، فرق معي الآن، فرق بين ما كان فيه أهل البدع وبين المسألة نفسها. الذي كان عليه أهل البدع من اللفظ المجمل ومن ستر بدعتهم في القول بخلق القرآن، هذا أمر قد فرغ منه، وليس في هذا نتحدث، وإنما نتحدث في مسألة اللفظ نفسها. اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق؟ واضح يا جماعة ولا لا؟ فاحتاج الناس إلى تحرير هذا المقام، وبسبب ذلك حدثت الفتنة. فجاء بعض الأئمة مفصلين ومبينين وقالوا: لا بد أن نفصل في المسألة نفسها بين فعل العبد وفعل الرب، بين فعل العبد وصفة الرب. واضح؟ وهذا التفصيل هو الذي درج عليه الأئمة حتى وقتنا هذا، حتى أنكم تحفظون عبارة مشهورة: الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. يعني الصوت، الصوت هذا الذي تسمعه من القارئ، هذا صوته هو صوت القارئ نفسه، وصوت القارئ من فعله، وفعل القارئ مخلوق. والكلام الذي هو القرآن كلام البارئ سبحانه وتعالى، ليس بمخلوق. هذا هو الذي جرى عليه الأمر. أهمية الأثر الذي بين أيدينا الآن في أمر مهم جدا جدا جدا، وهو أن نثبت أن هذا التفصيل كان له أصل عند السلف. لماذا؟ لأن الحدادية هنا لهم مجال. باختصار، الحدادية يقولون السلف لم يتكلموا بهذا التفصيل، لم يقولوا فعل الرب وفعل العبد، الصوت، القراءة، التلاوة، إيش هذا الكلام. السلف كان عندهم أن هذه المسألة لا يخاض فيها أصلا ولا يتكلم فيها من الأساس، فلماذا تكلمتم أنتم ولماذا فصلتم ولماذا فعلتم. فهذه شبهة، وهي القائمة على الأصل المعروف عند الحدادية في تبديع الأئمة المتأخرين من أهل السنة والجماعة بزعم أنهم خالفوا ما كان عليه السلف الأولون. فيتكلمون في هذه المسألة، في مسألة اللفظ، يقولون أنتم من أين أتيتم بهذا التفصيل؟ هل كان السلف على هذا؟ فأهمية هذا الأثر، وقد جاء مثله عن الإمام أحمد أيضا كما ذكره المحقق في الحاشية من رواية فوران صاحب الإمام أحمد أيضا، وهذه الرواية كما ترون من كان معه النسخة فيها نفس التفصيل بين فعل العبد وفعل الرب سبحانه وتعالى. الأثر الذي بين أيدينا الآن فيه ماذا؟ القلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، النظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق. إيش هذا؟ هذا تفصيل فصل بين ما يعود إلى العبد وما يعود إلى الرب عز وجل. فبهذا الأثر يثبت أن الأئمة كانوا يعرفون هذا التفصيل وكانوا يتكلمون به، وإنما الذي ردوه العبارة المجملة وحكموا على اللفظية بالتجهم للسبب الذي سنبينه. ليس المقصود أنهم لم يعرفوا الفرق بين فعل العبد وفعل الرب، وليس المقصود أنهم كانوا يعتقدون أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، لأننا عندما نتكلم على الكرابيسي إن شاء الله، الكرابيسي أتى بالعبارتين، قال لفظي بالقرآن مخلوق ثم قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأنكر عليه الإمام أحمد العبارتين. ولما حكى أبو طالب عن الإمام أحمد أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، أنكر عليه الإمام أحمد أشد الإنكار وقال أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق، الخبر في كتاب السنة للخلال. فليس المقصود أبدا عند الأئمة عندما أنكروا مذهب اللفظية، ليس المقصود أنهم اعتقدوا أن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة أو تكلموا بهذا، وإنما كانوا يفهمون جيدا وكانوا يستحضرون التفصيل بين فعل العبد وفعل الرب. هذا هو الموجود أمامنا في هذا الأثر، وبهذا تعرف أهمية هذه الرسالة. وهنا فائدة مهمة جدا في أن طالب العلم عليه أن يكون ملما بما يستطيع من كتب السلف. هذا الأثر ربما لا تقف عليه في المطولات، ربما لا تقف عليه في المتون العادية التي تشرح، وبالتالي لا يكون عندك إلمام كامل بما كان عليه السلف في هذا الباب. فهذا الأمر مهم جدا. ومن خلال هذه النقطة ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة جدا، وهي محنة الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري وقعت له محنة بسبب هذه المسألة أيضا. كيف؟ سئل الإمام البخاري رحمه الله عن اللفظ بالقرآن فقال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. قال إيش؟ أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. فقيل إنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، عرفت؟ فهل الإمام قال هذا في الأصل؟ لا، إنما قال عبارة فهمت ونقلت على أنه يقول هكذا. فلما بلغ الخبر الإمام محمد بن يحيى الذهلي أمر بهجر البخاري وقال من حضر مجلسه فلا يقربن مجلسنا، وكتب إلى بعض الأئمة منهم أبو حاتم وأبو زرعة فهجر البخاري أيضا، هجره أبو حاتم وأبو زرعة. كيف هذا؟ بناء على ما نقل من أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. طيب هل البخاري قال هذا؟ لا، إنما البخاري فصل. ولهذا لما نقل عنه، لما نقل إليه أنهم حكوا عنه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال ما قلت هذا، وإنما قلت أفعالنا مخلوقة والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. ولهذا لما وضع كتابه خلق أفعال العباد الذي اطلع منكم على هذا الكتاب، أول شيء في خلق أفعال العباد إثبات أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فذكر فصلا مطولا حتى يثبت هذا، ثم تطرق بعد ذلك إلى مسألة أفعال العباد. فالإمام البخاري كان يعتقد التفصيل، ولكن هكذا نسب إليه، وبهذا تعرف، وهذا تنبيه عارض، بهذا تعرف خطورة التقول على العلماء، وأنه لا بد من الاطلاع على كلام العالم بنصه لا يركن إلى من ينقله إذا كان غير ثقة ولا ثبت. أما نقل الثقة فمقبول، وأما هؤلاء العوام الذين لا يعرفون الكلام ولا يفهمون معانيه ولا يفهمون معانيه، فهؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يعول على صنيعهم، فكيف بالجهال أصحاب الفتن الذين يسعون في الأرض بالفساد ويسعون بين أهل العلم بالوقيعة. فانظر إلى البخاري رحمه الله، نسب إليه كلام لم يقله بناء على فهم خاطئ للجواب الذي قال به، فماذا كان؟ حصلت محنة كبيرة، حتى إن الإمام البخاري قال ما معناه، يعني إنه تمنى الموت. وبالفعل كما هو ثابت في ترجمته، دعا الله تعالى أن يقبضه إليه فلم يلبث إلا قليلا حتى مات. وبالمناسبة هذا لا بأس به، كما نبه العلماء لا بأس بتمني الموت عند خشية الفتنة في الدين. وعلى هذا حمل الحديث الذي رواه البخاري نفسه في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن إن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. فبين العلماء أنه لا بأس بتمني الموت في حالة خشية الفتنة، إذا خشي الإنسان على نفسه وعلى دينه. فحصلت فتنة عظيمة، وكل هذا بسبب الخلل في النقل والخلل في الفهم. فالحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله كان يعتقد التفصيل، وإنما تكلم على الفعل نفسه، على فعل العبد الذي هو التلفظ، وهذا لا إشكال عند الجميع في أن فعل العبد مخلوق. فالحاصل عندنا إذن ختاما لهذه الجزئية أن موقف السلف من بدعة اللفظية كان موقف الرد والإنكار، واعتبروا اللفظية من أهل البدع كما سنبين بعد قليل إن شاء الله، وردوا هذه العبارة المجملة وإن اشتملت على معنى صحيح، لكن ليس المقصود من ذلك أنهم لم يفرقوا بين فعل العبد وفعل الرب، وليس المقصود أن العلماء الذين فصلوا بعد ذلك خالفوا ما كان عليه السلف الأول. أكمل.
قال رحمه الله أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن إسحاق المعروف بالكسائي المصري إجازة بخطه،
هذا الإسناد وليس للحربي. طيب يعني يقول عن أبي الفضل صالح بن أحمد مباشرة. نعم.
عن أبي الفضل صالح بن أحمد قال سمعت أبي يقول افترقت الجهمية على فرق، فرقة قالت القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله وسكتت، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. قال الله تعالى في كتابه فأجره حتى يسمع كلام الله، فجبرائيل عليه السلام تسمع من الله تعالى ليسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبرائيل، ويسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كلام الله غير مخلوق.
هذا أثر آخر عن الإمام أحمد أيضا فيه كلام على اللفظية وعلى فرقة أخرى وهي فرقة الواقفة، والإمام أدخلهم جميعا تحت المسمى الجهمية للسبب الذي سيبين إن شاء الله. يقول رحمه الله: افترقت الجهمية على فرق، يعني في مسألة القرآن. فرقة قالوا القرآن مخلوق، وهؤلاء هم الذين ذكرناهم في أول الأمر، هؤلاء هم الذين صرحوا وبينوا في وقت القوة والشوكة، وهؤلاء يقال فيهم المخلوقية. يعني عندما نصنف الجهمية بحسب مسألة القرآن فنقول هناك المخلوقية واللفظية والواقفية. فالمخلوقية هم الذين صرحوا بالخلق، هم الذين قالوا القرآن مخلوق. قال رحمه الله: وفرقة قالوا كلام الله وسكتت، هؤلاء هم الواقفة وسنعود إليه. وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، هؤلاء اللفظية الذين تكلمنا عليه. ثم رد الإمام عليهم، وهذه عادة السلف في الردود، تارة يرد السلف يرد الأئمة بعبارة واحدة، وتارة يردون بدليل يذكرونه من الكتاب أو السنة، وتارة يردون بكلام مفصل مسهب، وتارة يصنفون الكتب، كل هذا بحسب الحال. فالإمام هنا رد على هؤلاء جميعا بدليل واحد، قال: قال الله تعالى في كتابه: فأجره حتى يسمع كلام الله. فجبرائيل عليه السلام تسمع من الله تعالى، يعني سمع القرآن من الله عز وجل، ليسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبرائيل، ويسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله غير مخلوق. ما موطن الدلالة من هذا الدليل؟ هذا الأثر روي عن الإمام أحمد بروايات متعددة في استدلاله بهذا الدليل، ولا سيما على اللفظية بالذات، لأن هذا الدليل يضرب كلامهم بشكل واضح. الاستدلال بهذا الدليل من جهة أن السماع الذي يكون لكلام الله عندما يسمع العبد، يسمع الملك، يسمع النبي كذا أو كذا، عندما يسمع هؤلاء كلام الله تعالى، هذا لا يؤثر على كون الكلام غير مخلوق. كيف؟ كما ذكرنا في مسألة العلم، العلم مخلوق أو ليس بمخلوق؟ علم الله مخلوق أو ليس بمخلوق؟ ليس بمخلوق، مع كونه يكتب ويحفظ ويسمع. فهل الكتابة تجعل العلم غير مخلوق؟ علم الله هل تجعله غير مخلوق؟ لا، لأننا نتكلم على نفس الصفة، على نفس الصفة الإلهية، فالصفة الإلهية غير مخلوقة، ولا يؤثر على هذا فعل العبد بعد ذلك. فهذا هو موطن الاستدلال بالدليل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله مع كونه مسموعا، فكون القرآن مسموعا لا يخرجه عن كونه كلاما لله عز وجل. وكلام الله مخلوق أو ليس بمخلوق؟ ليس بمخلوق، فكذلك القرآن ليس بمخلوق وإن كان يسمع. فهذا استدلال دقيق من الإمام رحمه الله، والآية دليل واضح في الرد على هذه البدعة التي فيها الخلط بين فعل العبد وفعل الرب. نعود إلى المسألة الموجودة في هذا الأثر، وهي الكلام على تقسيم الجهمية في مسألة القرآن. الجهمية في القرآن ثلاث فرق: الفرقة الأولى المخلوقية، وهم الذين صرحوا بخلق القرآن، والفرقة الثانية هي اللفظية، وهي التي تكلمنا عليها آنفا. الفرقة الثالثة هي التي تسمى بالواقفية. من هؤلاء؟ الإمام يقول: وفرقة قالوا كلام الله وسكتت. فالواقفية يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، يعني لا يزيدون على هذا شيئا، لا يقولون مخلوق أو ليس بمخلوق. فلهذا سموا واقفا، الوقف بمعنى أنك تقف عند حد معين أو تقف في شيء معين لا تجزم فيه. فهم عندما قالوا القرآن كلام الله وقفوا عند هذا الحد، عند هذه الكلمة، ووقفوا في التصريح بأن القرآن ليس بمخلوق، يعني لم يجزموا، لم يقولوا كما يقول أهل السنة القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولكن قالوا القرآن كلام الله وسكتوا عند هذا، لم يقولوا مخلوق أو ليس بمخلوق. فهذا هو معنى الوقف، وهؤلاء هم الواقفة أو الواقفية. طيب، عندما نحلل بدعة الوقف كما حللنا بدعة اللفظ، بدعة الوقف تشتمل على ماذا؟ تشتمل على السكوت عن المعتقد الحق، لأن العبارة التي سكتوا عندها، التي وقفوا عندها كما ذكرت لكم في أول الكلام، هل فيها خلاف؟ القرآن كلام الله، هل هذا فيه خلاف؟ ليس فيه خلاف أبدا، حتى الجهمية والمعتزلة يقولون القرآن كلام الله، لكن كما بينت لكم ما نظرتهم إلى الكلام، ما اعتقادهم في الكلام، هذا هو الفرق بينهم وبين أهل السنة. كما أن الخوارج يقولون الإيمان قول وعمل، لكن ما نظرتهم إلى العمل؟ هل ينظرون إلى العمل كما ينظر إليه أهل السنة؟ الجواب لا. فليست العبرة بالموافقة في ماذا؟ في العبارة، وإنما العبرة بالموافقة في الأصل، في الاعتقاد. ليست العبرة بالظاهر، وإنما العبرة بحقائق الأشياء. فكذلك أهل البدع جميعا في مسألة القرآن كلهم يقولون القرآن كلام الله. فعندما يأتي الواقفي ويقف عند هذه العبارة، فهل يكون قد باين أهل البدع؟ لا، لأن الكل كما ذكرت لكم يقول القرآن كلام الله، فلم يكن مباينا لأهل البدع، ولم يصرح بالمذهب الحق، لأن المذهب الحق الذي يتبين به أهل السنة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ثم إنه بسكوته قوى أهل البدع. لماذا؟ لأنه كما ذكرت لكم الجميع يتفق على أن القرآن كلام الله. فعندما يأتي هذا يقول القرآن كلام الله ونسكت عند هذا، لا نقول مخلوق أو ليس بمخلوق، فيقول أهل البدع جزاك الله خيرا، لأن هذا هو ما نريده، نعم القرآن كلام الله. وينتشر هذا الأمر بين الناس، فلا يكون فيه إظهار للمعتقد الحق الذي يتبين به أهل السنة ويتميزون عن أهل البدع. وكما ذكرنا في مسألة اللفظ، هذا مهم جدا، كما أن السلف في مسألة اللفظ لم يقولوا لمن تكلم بعبارة اللفظ ما مقصدك، ويجوز لك أن تتكلم بالعبارة وإن كان مقصدك صحيحا، فكذلك هنا، لأن الذي يقف عند قوله القرآن كلام الله ربما يكون منطويا على معنى صحيح أم لا؟ لا شك، يقول القرآن كلام الله وهو يعتقد أن الكلام صفة لله عز وجل، وأن القرآن ليس بمخلوق، بل يعني هناك ما هو أخطر من هذا. ألم يكن الأمر على هذا في الصدر الأول؟ يعني قبل أن يحدث الخلاف في مسألة القرآن أصلا، ألم يكن المسلمون جميعا بمن فيهم الصحابة رضي الله عنهم يقولون القرآن كلام الله؟ وقد سئل الإمام أحمد عن هذا، فقيل له الرجل يقول القرآن كلام الله ويسكت. فقال الإمام رحمه الله قد كان يسعه السكوت، قد كان يسعوه السكوت، يعني قبل أن يحدث الخلاف في المسألة، لأن المسلمين كانوا على هذا. قال رحمه الله وأما الآن فلأي شيء يسكت؟ لا بد أن يكون السكوت منطويا على ماذا؟ على أمر غير محمود. لماذا لا يصرح بالمعتقد الحق؟ لماذا لا يتكلم بالصواب؟ لا بد أن يكون في صدره وفي قلبه شيء. ومن هذا نستفيد فائدة منهجية عظيمة، أنه يحتج بالقرائن في هذا الباب بانضباط، ليس الأمر متروكا لكل من هب ودب، هذا يتكلم فيه أهل العلم. لكن السلف عندما نظروا إلى بدعة الوقف وعندما نظروا إلى قضية الوقف في القرآن استدلوا بهذا السكوت على أمر غير محمود، أما الآن فلأي شيء لا يتكلم، فلأي شيء يسكت؟ فكذلك ربما يكون من أحوال بعض المخالفين ما يستدل به على كونه مخالفا. مثال، وهذا مثال واضح وجلي ويتكلم به أهل العلم ومعروف، عندما يكون في منطقتك داعية والفتن قائمة موجودة والبدع منتشرة والفساد موجود، ثم إذا سألته قال والله الحق كذا والباطل كذا، ويسكت. يسكت عن ماذا؟ يسكت عن الولاء والبراء. طيب يا شيخ، الأشخاص فلان وزيد وعمر وبكر وهؤلاء الذين خالفوا، ما تقول به أنت في زعمك الذي يخالف هذا الكلام، ما موقفك منه؟ يقول والله الحق كذا والباطل كذا، وأنا أسكت عن هذا الأمر لا أتكلم فيه. ما نقول في هذا؟ نقول هو منهم لا يلبسن عليكم أمرا، كما قال السلف من قديم. هذا أثر عن بعض السلف لست أستحضره الآن، أنه سئل عن الرجل يقول دعونا من ذكر أهل البدع، دعونا من ذكر أهل البدع، فقال الإمام هو منهم لا يلبسن عليكم أمرا. لماذا؟ لأنه إن كان فعلا على الحق فلماذا يكره الكلام في أهل الباطل؟ أليس الدين ولاء وبراء؟ أليس هناك كلام في أهل الباطل وتحذير منهم ونصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم؟ فلماذا يسكت عن هذا؟ كما قال الإمام أحمد لمن قال له إنه يشق علي أن أقول فلان ضعيف وفلان كذاب، فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ فالذي يسكت عن بيان هذه الأمور لا شك أن أقل أحواله أن يكون في موقف تهمة. هذا يعني لو تساهلنا معه جدا وتسامحنا نقول أنت في موقف تهمة، وأما الذي تقتضيه الجادة أنه إذا سكت عن بيان أحوال هؤلاء فلا شك أنه منهم، وهي القاعدة التي ستأتي معنا في هذه الرسالة نفسها أيضا بعد قليل إن شاء الله. نعود إلى الكلام بالنسبة لمسألة الوقف. تحليل بدعة الوقف هكذا: أن بدعة الوقف لم يحصل بها مباينة للمبتدعة، لم يحصل بها إظهار للمذهب الحق، بل على العكس حصل بها ماذا؟ تقوية لأهل البدع. كما استتر المبتدعة باللفظ فإنهم استتروا أيضا بالوقف، وكان موقف أهل السنة من بدعة الوقف كموقفهم من بدعة اللفظ تماما، كما أنهم لم يسألوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق ما مقصدك، فكذلك لم يقولوا لمن وقف ما مقصدك، ربما وقف تورعا. صحيح، يعني قال يا جماعة هذا الخلاف وهذا أمر حادث، يعني حتى ربما يأتي بمأخذ، ربما يكون مأخذا له حظ من النظر، يقول يا جماعة الخلاف في المسألة حادث، وأنا على ما عليه الصدر الأول، القرآن كلام الله، خلاص. هل فصل السلف هكذا؟ هل سألوا مثل هذا السؤال أو استفصلوا هذا الاستفصال؟ أبدا، بل كان الواقفي عندهم لا شك في كونه مبتدعا ولا شك في كونه على ضلالة. واضح يا جماعة؟ نختم الكلام بالنقطة المهمة، وهي إدخال اللفظية والواقفة في الجهمية. الإمام ماذا يقول؟ افترقت الجهمية على فرق، فرقة قالوا القرآن مخلوق، هؤلاء جهمية ولا فيهم قولان؟ خلاص ده أمرهم واضح. طيب اللفظية والواقف يبقوا جهمية ازاي؟ كيف؟ هذا يحتاج إلى فهم. ونبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله لأنه مهم جدا في جانب معين وهو جانب التكفير. كيف؟ الجهمية كفار بالإجماع، الجهمية كفار بالإجماع، بإجماع السلف. حتى قال الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد الذي هو دليل تبرئته من التجهم، قال رحمه الله: وإني لأستجهل من لا يكفره، وإني لأستجهل من لا يكفره إلا من لا يعرف كفرهم. يعني شخص والله ليس مطلعا على حالهم، لا يعرف كلامهم، ماشي يعذر. أما رجل عرف كلامهم وتحققه ولا يكفرهم فهذا أقل أحواله أن يكون جاهلا. فالجهمية كفار بالاتفاق. لماذا؟ لأقوالهم في الصفات وفي الإيمان وفي القدر وفي غير ذلك من المسائل التي استوجبوا بها الكفر، لأن أقوالهم تخالف المعلومة بالضرورة من دين الإسلام باختصار. طيب الآن عندما نقول اللفظية جهمية والواقفة جهمية والجهمية كفار، إذن اللفظية كفار والواقفة كفار، وهكذا قال السلف فعلا. عندما تنظر في كلام السلف وفي الآثار وفي أقوال الأئمة تجد أنهم كفروا اللفظية وكفروا الواقفة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله كعادته أتى بالتنبيه الدقيق الذي يجعلك تفهم المسألة فهما صحيحا. هل كان التكفير لمجرد الإتيان بعبارة مجملة؟ ما هو الانحراف بيجي من هنا، أنك عندما تقول السلف كفروا اللفظية واللفظية أتوا بعبارة مجملة، إذن من أتى بعبارة مجملة فهو كافر. هذه طريقة من؟ طريقة الحدادية والخوارج. فالأمر دقيق جدا. إذا تكلمنا في جانب التكفير لابد أن نفهم لماذا كفر السلف الواقفة واللفظية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه ومحصله؟ اللفظية جهمية في الأصل، استتروا باللفظ وعلم السلف مرادهم. لأن احنا قلنا أن عبارة اللفظ دي عبارة إيش؟ مجملة، يعني يمكن أن تحتمل المعنى الذي يعود إلى القرآن. يقول لفظي بالقرآن مخلوق ويعني ماذا؟ ويعني القرآن. والقول بخلق القرآن كفر بإجماع السلف. فالآن شخص يقول لفظي بالقرآن مخلوق وعلمنا منه أنه يريد القرآن، إيش حكمه؟ كافر لا شك، من جهة النوع، يعني من جهة النوع أنه كافر لا شك. فالسلف عندما كفروا اللفظية كفروهم بناء على كونهم جهمية في الأصل، قد علم مرادهم وأنهم يستترون بمسألة اللفظ حتى يمرروا البدعة. وأما لو افترضنا أن رجلا تكلم بهذه العبارة المجملة ولم يقصد هذا المعنى أبدا، وإنما تكلم بشيء سمعه عن جهل، فمثل هذا لم يكفره السلف. تمام؟ وهذا سنحتاج إليه أكثر في مسألة الوقف. انتهينا من مسألة اللفظ الآن، يبقى لماذا كفر السلف اللفظية؟ بناء على كونهم جهمية في الأصل. ولماذا كفروا الواقفة؟ لأن الوقف شك، ومن أنواع الكفر كفر الشك. يعني من شك في الله أهو موجود أو ليس بموجود، إيش حكمه؟ كافر. من شك في محمد صلى الله عليه وسلم أهو رسول أم لا، إيش حكمه؟ فالذي يشك في المعتقد الحق الصواب الذي فيه تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقص، لأن القول بخلق القرآن معناه أن الكلام مخلوق، هذا سنبينه في آخر الرسالة إن شاء الله. لكن باختصار، القول بخلق القرآن معناه أن الكلام مخلوق، وهذا نقص في حق الله تعالى. فالذي يشك في أن القرآن ليس بمخلوق حقيقة أمره أنه يشك هل الله كامل أو ناقص. هذه حقيقة المسألة، يشك في كمال الله عز وجل. والذي يشك هل الله كامل أو ناقص، إيش هذا؟ فالسلف عندما كفروا الواقفة كفروهم بناء على كونهم يشكون في المعتقد الحق. وأما من وقف عن جهل فلم يكونوا يكفرون. يعني شخص سمع الكلام القرآن كلام الله فقال نعم القرآن كلام الله ونسكت، وهو لا يدري أصلا، لا يدري ما الذي ينطوي عليه هذا السكوت، ما الذي ينطوي عليه هذا الوقف، فقال كلاما سمعه. فمثل هذا لم يكفره السلف. والدليل من كلام السلف في معتقد الإمامين الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة، قال بالحرف: ومن وقف في القرآن جاهلا بدع وعلم ولم يكفر. هذا كلامهما بالحرف: من وقف في القرآن جاهلا بدع وعلم ولم يكفر. فالسؤال الآن للذين يغلون في مسألة العذر بالجهل: هل كان أبو حاتم وأبو زرعة مرجئين؟ شوف يقولوا إيه، مش بعيد يقولوا مرجئة، ما تستبعدش حاجة يعني. وهو دلوقتي كله بقى مرجئ، اللي بيعذر بالجهل بقى مرجئ، واللي بيفصل في التشريع العام بقى مرجئ، يعني. فالله المستعان. وهذا يعني طيب حتى لا نخرج عن الموضوع، خلاص ماشي يا جماعة. فالسلف عندما كفروا الواقفة لم يكفروا كل من وقف، لم يكفروا كل من وقف، وإنما كان لتكفيرهم فقه، وهو الذي شرحه شيخ الإسلام رحمه الله. فيأتي المنحرف في الفهم يفهم من كلام السلف وموقفهم أنهم كفروا كل من كان لفظيا وكل من كان واقفيا، بل نقول ما هو أكبر من هذا: الجهمية كفار بالإجماع، صحيح، لكن هل كان كل جهمي كافرا؟ الجواب عند شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله: إن الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، وليس كل من كان جهميا كفرا، مع كون الجهمية كفارا بالإجماع لا يستريب في كفرهم أحد. فالذين يظنون الآن أن مسألة العذر بالجهل مسألة إجماعية ويعقدون الولاء والبراء على ذلك، نقول لهم: تعلموا، تعلموا، مسألة القرآن كانت من أظهر المسائل عند السلف، وقامت فيها الحجة وتبينت فيها المحجة، ومع ذلك لما تصور السلف مجالا للعذر فيها عذروا، وقالوا: من وقف في القرآن جاهلا لم يكفر، مع كون المسألة من أظهر المسائل. فأي فرق بين هذه المسألة وبين مسائل التوحيد والشرك؟ فهذا هو الكلام على الموقف من هاتين الفرقتين من جهة التكفير، لأنه مهم جدا ودقيق جدا. فموقف السلف من هؤلاء الفرق كان على الصورة التي سبق شرحها، ولابد لك أن تستحضرها بجميع التفاصيل التي سبقت حتى يكون عندك تصور كامل للمسألة إن شاء الله. أكمل.
قال رحمه الله: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، قلت: يا أبا عبد الله، أنا رجل من أهل الموصل، والغالب على بلدنا الجهمية، وفيهم أهل سنة نفر يسير، وقد وقعت مسألة القرابيسي فافتتنهم قول القرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق. فقال لي أبو عبد الله: إياك وإياك، هذا القرابيسي لا تكلمه، ولا تكلم من يكلمه ثلاث مرات أو أربع، إلا أن في كتابي أربع. قلت: يا أبا عبد الله، فهذا القول وما جانسه يرجع إلى قول جهل؟ قال: هذا كله قول جهل.
هذا أثر آخر عن الإمام رحمه الله أيضا. ونلاحظ أن أبا إسحاق الحربي رحمه الله يعتني بالنقل عن الإمام أحمد ولا سيما في صدر الرسالة. لماذا؟ لمسألة مهمة يحسن أن ننبه عليها إن شاء الله، وهي أن الإمام أحمد كان إمام تلك المسألة، كان إمام تلك المسألة. فهذا يبين لنا أنه يكون هناك إمام لمسائل، تحدث مسألة من المسائل فيتصدى لها إمام من الأئمة فيكون إماما لهذه المسألة ويصير قوله متبعا فيها، حتى أن الناس يسيرون على طريقته بعد ذلك، فتجد من يجيء بعد ذلك يقول أنا على مذهب فلان، أنا على طريقة فلان، أنا أقول فيها بقول فلان. ولهذا لما أحب الأشعري أن يظهر توبته قال أنا على مذهب من؟ على مذهب أحمد. ولما أراد كذلك غيره، غير واحد لما أراد أن يظهر تسننه واستقامته قال إنه موافق لطريقة أحمد. فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، منهم من ظن أنه موافق لطريقة الإمام أحمد ولكن حصلت عنده المخالفات نظرا لقلة درايته بحقيقة ما كان عليه الإمام أحمد وحقيقة ما كان عليه السلف. فليس هذا إذن بمنكر، ليس هذا بمنكر، ليس من المنكرات أن يكون لمسائل معينة أئمة معينون يوفقهم الله تعالى لإصابة الحق فيها، وليس معنى هذا أنهم معصومون، ولكن هذا هو ما تؤيده الأدلة التي تكلموا بها في هذه المسألة ومن خلال موقف بقية العلماء منهم. الإمام أحمد لم يكن وحيدا في عصره، لا شك أنه كان الكثير والكثير من العلماء، لكنه تقدم رحمه الله عليهم نظرا لصبره في المحنة. والصبر على الأذى والبلاء يعطي العبد منزلة عظيمة جدا في الدنيا وفي الآخرة، يعني تجد أن الجميع يشترك في أمر واحد، في اعتقاد واحد ومنهج واحد، لكن تجد أن واحدا منهم برز أكثر من غيره لأنه امتحن وأوذي فصبر. يعني مثلا عندما نتكلم على الإمام الشافعي رحمه الله وهو شيخ الإمام أحمد، بل له على الإمام أحمد فضل، قال الإمام أحمد رحمه الله ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي ففصل بيننا. وقال رحمه الله ما عرفنا الناسخ من المنسوخ أو نحو ذلك حتى جالسنا الشافعي، لأن الشافعي كانت له طريقة خاصة وكان مجددا رحمة الله عليه، فجدد طريقة أهل الحديث بأسلوب جمع فيه بين الفقه والحديث ورد فيه على أهل الرأي جمعا بين الرأي والحديث، فكانت هذه طريقة جديدة لم تكن مستعملة من قبل. هذا هو معنى قول الإمام أحمد ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي ففصل بيننا. فصل بيننا كيف؟ لأنه نصر الحديث من خلال الفقه ومن خلال الرأي الصحيح، لأن الرأي على قسمين، رأي صحيح ورأي فاسد، رأي محمود ورأي مذموم. والسلف لم يذموا الرأي بإطلاق، وإنما ذموا الرأي الذي هو مخالف للكتاب والسنة أو يؤدي إلى إبطال الأدلة الشرعية أو يعتمد على مجرد الأهواء وميول النفس وما أشبه ذلك. فجاء الإمام الشافعي رحمه الله فجمع بين الطريقتين، ترى هذا في كتبه وفي ردوده على المخالفين وفي مناظراته لهم كما في مناظرته لمحمد بن الحسن مثلا. فالإمام الشافعي له قدر كبير وبه تفقه الإمام أحمد، والإمام أحمد معدود من أصحاب الشافعي في المذهب القديم، لأن المذهب القديم للشافعي كان أين؟ كان في العراق. فهناك رواة للمذهب القديم ورواة للمذهب الجديد، فمن رواة المذهب القديم أحمد بن حنبل حتى عند الشافعية أنفسهم، واضح؟ وكان الإمام أحمد من تعظيمه للشافعي يجعله واحدا من ستة يدعو لهم في كل سحر. في كل سحر كان الإمام أحمد يدعو لستة، كان الشافعي واحدا منهم. ومع ذلك فإذا أطلق إمام أهل السنة انصرف إلى من؟ إلى أحمد. لماذا؟ مع أن اعتقاد أحمد هو اعتقاد الشافعي، والشافعي له كلام مشهور بالمناسبة في مسألة خلق القرآن، وله كلام مهم ذكره غير واحد من العلماء منهم اللالكائي وفي منظرته لحفص الفرد، وكان الإمام الشافعي يسميه حفص المنفرد يعني الشاذ، لأنه كان يشذ عن الجماعة وعن أهل السنة. فالإمام الشافعي كلامه ككلام الإمام أحمد لا فرق، وكان يدعو إليه، لكن لم يقدر له أن يؤذى فيمتحن فيصبر كما قدر للإمام أحمد. وكذلك من كان في طبقة أحمد، يحيى بن معين كان على اعتقاد أحمد، غيرهم من الأئمة الكل كان على اعتقاد أحمد، لكن منهم من أجاب، يحيى بن معين أجاب، وابن المديني أجاب، وأكثر العلماء أجابوا تحت القهر والضرورة، وأما الإمام أحمد فصبر، فاستحق أن يكون إماما بصبره على الأذى. فلهذا كان الجميع بعد ذلك لا يقولون نحن على طريقة يحيى بن معين، نحن على طريقة أبي حاتم، نحن على طريقة أبي زرعة، على طريقة الشافعي، على طريقة مالك، لا، الكل يقول نحن على طريقة من؟ أحمد. فهذا من جزاء الله تعالى لذلك الإمام. الشاهد من كل هذا أنه ليس بمنكر أن تأتي مسألة من المسائل يتصدى لها إمام يوفق فيها بدلالة الأدلة التي استدل بها ومن خلال موقف أهل العلم منه في عصره، فيكون مبرزا في هذه المسألة فيتبع، ليس هذا بمنكر. ولو كان هذا من التقليد الفاسد لكان السلف كلهم مقلدا، لكان الذي قال أنا على مذهب أحمد مقلدا. وبالتالي فنحن عندما نقول في الإمام الفلاني أو الإمام الفلاني كمثل الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، عندما نقول إنه تصدر لمسألة كذا فتكلم فيها بما لم يتكلم غيره وأفاد فيها وأجاد وكان كلامه مؤيدا بالأدلة وهكذا كان موقف أهل العلم منه في عصره، فليس هذا بمنكر وليس بعيب. عندما نقول نحن نقول في هذه المسألة كما قال الشيخ فلان، هذا ليس بعيب وليس من قبيل التقليد الفاسد أبدا. فالإمام أبو إسحاق الحربي رحمه الله في صدر الرسالة ينقل عن أحمد دون من سواه، كان يسعه أن ينقل عن الشافعي وكان يسعه أن ينقل عن فلان وعن فلان، لكنه انتقى أحمد بالتحديد لهذا السبب، ولأنه هو الذي قام في تلك الفتن المتلاحقة. المسألة لم تقف عند الجهمية وإنما جاءت اللفظية وجاءت الواقفية، فمن الذي صمد لهذا كله؟ أهل السنة وعلى رأسهم أحمد بن حنبل. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله أنا رجل من أهل الموصل والغالب على بلدنا الجهمية وفيهم أهل سنة نفر يسير. الله أكبر، كأنه يتكلم في إيش؟ في وقتنا هذا، يعني لا تستغربوا، يعني لا تستوحشوا، هذا الأمر كان قديما وكان موجودا. وفي السنة للخلال أيضا مثل هذا، جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال أكثر بلدنا خوارج، أبيع منهم وأشتري، يعني أتعامل معهم بالبيع والشراء وأكثرهم خوارج. فليس هذا بجديد على أهل الحق، هذا موجود في كل زمان ومكان. قال وقد وقعت مسألة الكرابيسي فافتتنهم قول الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق. هنا الربط الذي ذكرناه بين اللفظية وبين الجهمية، هو الرجل إيش يقول الغالب على بلدنا، اللفظية ولا الجهمية؟ انظر عندك، اللفظية ولا الجهمية؟ الجهمية، يعني الذين يقولون القرآن إيش؟ مخلوق. فافتتنوا بقول جهمي ولا لفظي؟ لفظي، دلالة على أن بدعة اللفظ كان فيها تقوية لمذهب من؟ لمذهب هؤلاء الجهمية. فهذا هو الذي ذكرناه في تحليل بدعة اللفظ، هو الموجود أمامنا الآن. ماذا فعل الكرابيسي؟ الكرابيسي هو الحسين بن علي من الناحية العلمية كان مشهودا له بالتقدم، وكان من المتفقهين بالإمام الشافعي أيضا في العراق، وهو أحد رواة المذهب القديم كذلك، وكان على دراية بالحديث أيضا، وكان له مصنف في المدلسين. ولكن كما قال بعض الأئمة اعتبروا بالكرابيسي وأبي ثور، الاثنان أيضا من تلامذة الإمام الشافعي ومن رواة المذهب القديم، إلا أن أبا ثور يمكن أن يعد مجتهدا مطلقا. فقال بعض الأئمة اعتبروا بالكرابيسي وأبي ثور، تكلم أحمد في الكرابيسي بمسألة اللفظ فسقط، ومدح أبا ثور بالسنة فعلا. وده إمام واحد، اللي تكلم في ده وتكلم في ده، فتكلم في أبي ثور بالسنة. الإمام أحمد يقول في أبي ثور أعرفه بالسنة منذ 20 سنة، يعني لا أستحضر الرقم بالضبط، لكن ذكر عددا كبيرا من السنوات، قال أعرفه بالسنة منذ كذا وكذا. وأما الكرابيسي وقد قيل إنه كان من أقران الإمام أحمد كذلك، لما تكلم بمسألة اللفظ تكلم فيه الإمام أحمد كما ترى فسقط، ضاع علمه ولم يستفد منه بشيء، ولم تروى عنه رواية، يعني حتى ذكروا في ترجمته أنه ليست له رواية، لم تروى عنه رواية. ليه؟ لما ترجع إلى ترجمة الكرابيسي قالوا بسبب كلام أحمد فيه، لما تكلم أحمد فيه تركه الناس، لم يروي عنه أحد شيئا. واضح؟ ماذا فعل الكرابيسي؟ قصته مشهورة. أتاه رجل فقال له أقرئ أبا عبد الله السلام. أبا عبد الله من؟ الإمام أحمد. قال أقرئ أبا عبد الله السلام وقل له لفظي بالقرآن مخلوق. فذهب الرجل إلى الإمام أحمد وقال كذا وكذا، فأرسل معه الإمام أحمد، قال يقول لك أبو عبد الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا الذي قلته بدعة. فقال الكرابيسي أبو عبد الله رجل صالح ومثله يوفق لإصابة الحق، أقرئه السلام وقل له لفظي بالقرآن غير مخلوق. مفيش فايدة. فعاد الرجل إلى الإمام أحمد وقال كذا وكذا، فقال قل له وعليك السلام وما ذكرته بدعة برضو. فقال الكرابيسي إيش نصنع بهذا الصبي؟ إيش نصنع بهذا الصبي؟ قلنا مخلوق فقال بدعة، وقلنا غير مخلوق فقال بدعة. فتكلم فيه الإمام أحمد بذلك، مش تكلم فيه لأنه قال فيه صبي، خد بالك، إنما تكلم لإصراره على ماذا؟ على البدعة. لفظي بالقرآن مخلوق هذه بدعة، لفظي بالقرآن غير مخلوق هذه بدعة. لماذا يصر على البدعة؟ ولماذا يتكلم في أمر محدث ليس عليه أثارة من علم، وليس عليه دليل من الكتاب أو السنة أو ما كان أو ما أجمع عليه السلف؟ لماذا؟ لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق، العبارتان بدعة. لماذا؟ لأن اللفظ كلمة موهمة تنصرف إلى فعل الرب وفعل العبد، فلو أنك قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهذا يوهم القرآن، ولو قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا يوهم فعل العبد، فلا يجوز إطلاق العبارة لا هكذا ولا هكذا. لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. عرفنا ما قاله الكرابيسي، هذه بدعة الكرابيسي. يقول فقال لي أبو عبد الله إياك وإياك هذا الكرابيسي، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه 3 مرات أو 4، إلا أن في كتابي 4، يعني جعل الإمام يكرر عليه هذه العبارة 3 مرات أو 4 مرات. ماذا تجد في هذه العبارة؟ تجد فيها تحذيرا من شخص مبتدع، فهذا تحذير من شخص، تحذير من أهل بدع وضلال. تجد فيها أيضا، وهذا هو المهم، ولا تكلم، ولا تكلم من يكلمه. إيش هذا؟ هذا تسلسل، تسلسل، تسلسل باطل. أجيب يا قوم، هذا هو ما كان عليه السلف الذي لا يهجر أهل البدع منهم، يعامل بنفس المعاملة، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه، لأنه لم يهجره. والذي لا يهجر أهل البدع يلحق به ويعامل بنفس المعاملة، فيهجر ويحذر منه تماما. ولكن كيف يعمل بهذا الكلام؟ كيف يعمل بهذا الكلام عندما يقال من لم يهجر أهل البدع، من لم يبدع أهل البدع، من لم يتكلم في أهل البدع؟ كيف يعمل بهذا الكلام؟ هذه القاعدة بارك الله فيكم قاعدة صحيحة في التبديع وفي التكفير، فإن من لم يكفر الكافر فهو كافر. نعم هذا صحيح، ولكن له فقه وله ضوابط، فليس الأمر مطلقا في حق كل من يدخل تحت مسمى الكافر أو المبتدع، وليس مطلقا تحت كل من يدخل في مسمى من لم يبدع أو من لم يكفر. يعني إذن عندنا تفصيل في الجانب الأول وفي الجانب الثاني، من لم يبدع المبتدع، من لم يكفر الكافر من هو، والكافر أو المبتدع من هو. لابد من هذا حتى ننجو من المزالق المعروفة التي وقع فيها الخوارج في طرف، ووقع فيها المرجئة أيضا في طرف آخر. وأهل السنة وسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الملل. فلابد أن ننظر أولا في هذا الكافر أو هذا المبتدع، هل هو كافر حقا؟ هل هو مبتدع حقا أم لا؟ لأنه ربما كفر شخص بالباطل بالجهل، وربما بدع شخص كذلك بالباطل وبالجهل. فبالنسبة للخوارج يكفرون الناس بالباطل، والحدادية يبدعون الناس بالباطل. فعندما يجيء أمثال هؤلاء ويقولون من لم يكفر الكافر، من لم يبدع المبتدع، هم يقصدون من؟ يقصدون الذين كفروهم أو بدعوهم بالباطل. فنقول كلامكم مرفوض يرحمك الله، نقول كلامكم مرفوض. لماذا؟ لأنكم لم تكفروا أصلا ولم تبدعوا بحق. فالكلام إذن على من كفر أو بدع بحق، ومن هو الذي يكفر أو يبدع بحق. فأما الكافر فهو الذي وقع في أمر ثبت كفره بالدليل، ثبت كفره بالدليل. يعني لابد أن تكون المخالفة ابتداء كفرا. أما الذي يأتي معصية ثم يقال فيه كافر ومن لم يكفره فهو كافر، فهذا جهل مبني على جهل وضلال مبني على ضلال. فلابد أن يكون الشخص أولا واقعا في إيش؟ في كفر قد ثبت كونه كفرا بالدليل الشرعي. ولا بد أن يسقط هذا الحكم على المعين من خلال استيفاء الشروط وانتفاء الموانع والنظر إلى المسائل الظاهرة والخفية بحسب التفصيل الموجود عند العلماء حتى لا نطيل. ماشي يا جماعة؟ فهذا هو شرط الكافر، وكذلك هو شرط المبتدع. فلا بد أن يكون قد وقع في بدعة. أما الذي يأتي مخالفة ليست بدعة أصلا ويأتيه الحدادي أو الجهول فيبدعه بغير مبدع، فمثل هذا لا يسري عليه الكلام الذي نتكلم فيه. فلا بد أن يكون قد أتى بدعة ثبت كونها بدعة بالدليل الشرعي، ولا بد أن يسقط عليه حكم التبديع عينا من خلال استيفاء الشروط وانتفاء الموانع والتفصيل بين الأمور الظاهرة والخفية كما بيّن العلماء. تمام؟ فهذا بالنسبة للكافر والمبتدع. طيب من لم يكفر، من لم يبدع، هل عندما لم يكفر أو لم يبدع كان عالما بحاله أم لا؟ ربما لا يكفر الكافر لأنه لا يعرف أنه كافر، ربما لا يعرف حاله أصلا، لا يعرف مخالفته، لا يعرف كفره، أو ربما عرف ولكن حصل عنده توقف في مسألة استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ربما كان جاهلا لا يعرف هذه الأمور من الأساس، فلابد من النظر أيضا في مثل هذه الأمور. فالذي لا يكفر الكافر عن جهل لا يكفر، والذي لا يبدع المبتدع عن جهل لا يبدع، وإنما نتكلم على من تبين له حاله، من تبين له حال الكافر وتبين له حال المبتدع، فهذا هو الذي يكفر وهو الذي يبدع. تصديق هذا في مسألتنا هذه، الإمام أحمد يقول في الكرابيسي: لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه. عندما تجمع كلام الإمام أحمد تجد أن من كلامه رحمه الله ذكر له أناس يجلسون إلى الكرابيسي أو الحارث المحاسبي، واحد منهما، وكان الإمام يبدع الحارث أيضا، فقال الإمام رحمه الله: نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون حاله، فإن جالسوه بعد ذلك فاهجروه. يبقى ننظر الأول، لعلهم لا يعرفون، لعلهم لا يفهمون، لعلهم لا يشعرون. ولما قال له الإمام أبو داود: أرى الرجل من أهل السنة يكلم الرجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الذي يكلمه من أهل البدع، فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به. يبقى قاعدة الإلحاق متى تأتي؟ عندما يتبين الأمر ويتبين الحال. فالآن شخص يكلم رجلا من أهل البدع: يا أخي، هذا من أهل البدع، والواجب عليك كذا، والواجب عليك كذا، بالدليل الشرعي وبالأسلوب الطيب. قامت عليه الحجة وتبين له الأمر، فصار بعد ذلك يثني عليه أو يجالسه أو ما أشبه ذلك، فعندنا إذن كلام آخر. واضح؟ فالأمر إذن بارك الله فيكم وسط بين طرفين، وسط بين المرجئة والخوارج وبين المميعة والحدادية. فتجد أن الناس الآن على هذه الأطراف بالنسبة لقاعدة التبديع والتسلسل في التبديع، تجد من الناس من ينكر هذا الأمر أصلا، يقول: ليس هناك تسلسل في التبديع من الأساس، وقاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع هذه قاعدة الحدادية، هكذا يقولون. فهذا هو طرف الإفراط، هذا هو طرف التقصير بمعنى التمييع. وتجد في الطرف الآخر من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع بلا ضوابط، بلا شروط، بلا موانع، بلا أي شيء. فتجد أنه يمتحن الناس بأناس ليسوا من أهل البدع أصلا ولم يثبت كونهم من أهل البدع، وتجد أنه يمتحن أناسا لم يتبين لهم أحوال أولئك المبتدع. وهذا هو الذي لم يزل العلماء ينكرونه، ولم يزل الأئمة المعاصرون ينكرونه، وعلى رأسهم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. فلم يمتحن الشيخ ربيع أحدا لم يتبين له أمر المخالفين، وهذا معروف وذائع ومسجل من كلامه حفظه الله تعالى، وهو ما يعرفه تلامذته والمقربون منه. لم يمتحن الشيخ أحدا، خلافا لما ينسب إليه بالباطل أنه يمتحن الناس وفرق السلفيين وفعل وفعل، لم يمتحن الشيخ حفظه الله تعالى أحدا لم يتبين له حال فلان أو فلان ممن حذر منهم بالدليل. واضح يا جماعة؟ فالذي ينسب هذا الخلط إلى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يجني على نفسه و ينسب الخطأ والباطل إلى الشيخ حفظه الله، والشيخ براء من ذلك كله. إذن قاعدة الإلحاق، قاعدة إلحاق من لم يهجر المبتدع بالمبتدع، أو من أثنى على المبتدع، أو من روج للمبتدع إلى آخره، هذه قاعدة صحيحة ولا شك، إلا أنها تحتاج إلى ضوابط. فإذا تم استيفاء الضوابط فلا يلومن أحد إلا نفسه، شخص أقمنا عليه الحجة وبينا له المحجة وأثبتنا له الأدلة الشرعية فأصر وعاند، لا يلومن إلا نفسه، لا يأتي من بعد ذلك فيقول أنتم ظلمتموني وفعلتم وفعلتم. لا يا أخي، عليك أن تنظر إلى الأمر نظرة دينية شرعية، ولا يجوز لك أن تتهاون في دين الله سبحانه وتعالى وأن تتلبس بالباطل وأنت من بعد ذلك تحسب أنك تحسن صنعا. في آخر الأثر يقول: قلت يا أبا عبد الله، فهذا القول وما جانسه يرجع إلى قول جهل؟ قال: هذا كله قول جهل. هو يسأل عن ماذا؟ يسأل عن قول الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق. يقول: هذا القول وما جانسه، يعني ما شابهه، ما كان من جنسه، يرجع إلى قول جهل. يعني هل هو في الحقيقة يعود إلى قول جهل؟ هل هو نفس قول جهل في الحقيقة؟ فالإمام يقول: هذا كله قول جهل. فالإمام يقول: هذا كله قول جهل، ومراده على التحقيق كما سبق بيانه بالتفصيل، لأن اللفظية كما عرفنا إنما هم جهمية متسترة. فالذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق علم من حاله وعلم من مراده أنه يستر بدعته بهذه العبارة التي يتكلم بها. فهذا كله على التحقيق يعود إلى قول جهم، لأن قول جهم في أصله أن القرآن مخلوق، هذا قول جهم من الأساس. فالذي يتكلم باللفظ، يتكلم بالوقف، يتكلم بكذا أو بكذا، يعود حقيقة قوله إلى قول جهم شعر أم لم يشعر. فهذا أيضا من خطورة هذه الألفاظ المجملة والعبارات الحادثة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.